قالوا معاذ لا إله إلا الله، فذهبوا إلى الاستحلال. لكن لا يوجد دليل على هذا الوضع، والآن هذا مستحيل، أليس كذلك؟ حتى المالكية لا يستطيعون أن يدركوا. لو قال قائل أنه لا يجوز لكان هو قائل، لأن ذلك أثر عظيم على الحجاج والمجاهدين. المقصود أنه لا يوجد يعني دليل واضح على هذا الأمر.
ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه من مساكين الحرب.
ويلزمه تفرقة لحمه، يعني أن يتولى ذلك بنفسه، يفرقه لمساكين الحرب. أو إطلاقه، يعني إطلاق إيش؟ الضمير عبد الرحمن على الهد مع إشراف ماشي؟ إذا إما أن يفرقه بعد أن يذبحه يفرقه على مساكين الحرب. قال أو إطلاقه، إطلاقه ماذا؟ مذبوحا أو حيا؟
حي.
لا مذبوحا. واضح؟ يعني بعد أن يذبحه يقول للمساكين اقتطعوا بشر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء اقتطع، هذا معنى قوله أو إطلاقه. إذا إطلاقه يا شباب مذبوحا، مذبوحا. واضح؟
حاشا ذكر خلافها.
إيش؟
حاشا ذكر خلافها.
لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون ولا
أو يلزمه إطلاقه إن لم يذبحه المساكين الحرب. حاشا أو خمسة.
حد خمسة.
السطر الثالث. أو يلزمه إطلاقه إن لم يذبحه لمساكين الحرب.
أحسن. أقول يلزمه إطلاقه مذبوحا، فإن سلمه للمساكين وهو غير مذبوح فهل يجزئ أو لا يجزئ في تفصيل؟ إن ذبحوه أجزأ، وإن لم يذبحوه لابد أن يستحل. وهذا ما سيذكره البعوث البدوي. ولذا هم الصواب أن نقول ماذا؟ إطلاقه مذبوحا. ماشي شباب؟ لأنه لو أطلقه له حيا ففيه هذا التفصيل لله. وهذا سننبع عليه البعوث البدوي. تفضل.
لأن الأصل التوسعة عليه هم المقيم به والمجتاز من حق
غيره رحمه الله لمساكين الحق، لمساكين الحق. طيب هل هذا على جهه الوجوب او الاستحباب؟ نقول وجوبا، وجوبا لا بد ان يكون لمساكين الحق وجوبا، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. وظاهر كلامه أن هذه التمتع والقراهن أيضاً لمساكين الحرب، صح ولا لا؟ بجميع ولا لا؟ وهذا ليس مراد للمؤلف، لأن هذه التمتع والقراهن يجوز الحكم منه عند الحلال، لأن حكم حكم الأوحي. فإذا لابد هنا من هذا التنبيه أن ما كان هدي التمتع أو قران له أن يأكل منه، له أن يأكل منه، فلا يطلقه جميعه للفقراء والمساكين، وإنما له أن يأكل منه. بخلاف ما كان محظورا فهذا لا يأكل منه شيئا، وبخلاف ما كان لترك واجب فهذا لا يأكل منه شيئا.
ماشي شباب ولا تلخبطتوا؟ واضح؟ إذن ينبغي أن ينبه على هذا في هذا الموطن. والمؤلف في الحقيقة يعني نبه على ذلك لكن متأخرا، وين؟ في الكلام على الأضحية. نعم، وإنما نبهت على هذا الآن لأن ظاهر إطلاقي أنه لا أكل منه شيئا. نعم، الصواب عند الحنابلة وهو الموافق للدليل أن هدي التمتع والقران يأكل منه، يأكل منه، ما يأكل جميعا، يأكل منه، وبقيه لمساكين الحرم. طيب قوله لمساكين الحرم، هل يلزم أن يكون لجماعة منهم ولا يكفي لواحد؟ يعني لو أعطاه لمسكين واحد يجزئه أو لا يجزئه؟ خلاف في المذهب، والراجح في المذهب أنه يكفي أن يعطيه لواحد، ولكن من احتاط فأعطاه ثلاثة فأكثر فهذا أجود، لكن لو أعطاه واحد هذا يكفي على المذهب، هذا على المذهب كافي. طيب لماذا؟ طيب قوله لمساكين الحرم، هل معنى ذلك أنه لا يعطي الفقراء؟ إذا قالوا المساكين لوحدها دخل فيهم الفقراء، وإذا ذكر الفقير لوحده دخل فيه المسكين. إذن قوله لمساكين الحرم هذا يشمل الفقراء، يشمل الفقراء. طيب طيب، لأن وهم
المقيم به والمجتاز من،
يعني يقصد أن مساكين الحرم لا يلزم أن يكون ساكنا في الحرم، لو مر مجتازا ليحج على سبيل المثال وهو مسكين فهذا له أن يأخذ منه. إذن لا يلزم أن يكون مسكين الحرم المقيم في الحرم، كل مجتاز يجوز أن يعطى. نعم.
ممن له أخذ زكاة لحاجة.
إذن المسكين هنا فسره من له أخذ زكاة لحاجة، وهذا يدخل في أربعة أصناف، يدخل في هؤلاء أربعة أصناف. الصنف الأول الفقير، والصنف الثاني المسكين، والصنف الثالث المكاتب، والصنف الرابع الغارم لنفسه، الغارم لنفسه. وعلى هذا المجاهد هل يأخذ؟ ما يأخذ، المجاهد لا يأخذ. والغارم الغني لحظ غيره هذا لا يأخذ. نعم تفضل.
وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه.
واضح هذا يا شباب؟ ولهذا قلت لكم قبل قليل أو أطلاقه مذبوحا، أو إطلاقه مذبوحا، لأنه إن سلمه لهم حيا فهنا لا يجزأ إلا إذا ذبحوه، فإذا لم يذبحوه فإنه يسترده، ولو لم يسترده فإنه يضمنه. واضح يا شباب؟ إذا سلمه لهم إن ذبحوه أجزأ، وإن لم يذبحوه استرده وذبحه، فإن لم يفعل فإنه يضمن. تفضل.
وفدية الأذى.
وأما إطلاقه بعد ذبحه فهذا التي ذكرناها قبل قليل، وهي التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذبح ثم قال من شاء اقتطع. نعم.
أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه.
نعم. فلا يجب أن يكون في الحرم، لا يجب أن يكون في الحرم إلا إذا كان السبب حصل وين؟ في الحرم، مثل لو تطيب في الحرم. أما لو حصل المحظور في خارج الحرم فلا يلزم أن يكون في الحرم. نعم.
من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل،
مع أن طبعا بعض الحديبية في الحرم، من الحديبية نصها في الحرم ونصها في الحل.
وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا،
ويجزئ بالحرم أيضا. ها هنا أمران. الأمر الأول أنه لا يجب إيصاله للحرم إذا كان قد فعله في خارج الحرم، بل يذبحه ويوزعه في مكانه ولو كان خارج الحرم، وكذلك دم الإحصار كما ذكر المؤلف حيث وجد سببه. وقلنا في الأسبوع الماضي من هو المحصر؟ الذي لا يستطيع الوصول إلى الحرم. طيب لو فرضنا أنه عجز عن إيصاله للحرم وكان يجب عليه أن يوصله للحرم، مثل دم أجزاء الصيد عجز عن ذلك ما يستطيع، نقول لا يلزمه ذلك. فهذه ثلاث استثناءات، هذه ثلاث استثناءات. طيب الأمر الآخر أن المؤلف قال ويجزئ بالحرم أيضا، يعني لو فعل المحظور خارج الحل وارتأى أن يذبح ويوزع في الحرم في بأس؟ لا بأس في ذلك. طيب لو العكس، فعل المحظور في الحرم وأراد أن يذبح ويزعف الخارج يجزئ؟ لا يجزئ. نعم تفضل.
ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه.
نعم لا، لكن طبعا في هذه الحالة في مسألة الصوم لا بد من مراعاة الفورية، ما يؤخر ما يؤخر. ولهذا لو أنه أخر صيام الثلاثة أيام حقة التمتع، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، لو أخرها إلى ما بعد أيام التشريق ماذا عليه؟ مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي يصومها وعليه أيضا دم لترك هذا الواجب. ماشي يا شباب؟ نعم. إذن لابد من مراعاة الفورية. طبعا الحنابلة لا، هو كان يجب على أن يصوم ثلاثة أيام في الحج
لأنه ما وجد الهدي.
طيب لكن بعد ذلك ممكن أن يجده أي، فيبقى في ذمته، في ذمته. وفي هذه الحالة هو يجب عليه أن يصوم، واضح؟ ويجب عليه دم لترك ذلك الواجب. نعم تفضل. فإن لم يجد دما لترك ذلك الواجب ماذا عليه؟ عليه صيام عشرة أيام، صح ولا لا؟ نعم. لأن هذا، لأن الذي لا يجد هديا يصوم كم يوم؟ عشرة أيام. عشرة أيام. طيب تفضل.
والدم المطلق شاة كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة.
طيب. طبعا الحنابلة يستدل أيضا بقول ابن عباس أن الصوم حيث شاء، الذي ذكرت لكم أنه ذكره ابن المنذر وغيره معلقا. طيب والدم المطلق،
والدم المطلق شاة كأضحية جذع ضأن
طيب
أو ثني معز.
الدم المطلق شاة، هل يقوم مقامها فدية طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟ يعني من مجموع كلامهم يتبين ما يلي: أنه لا يقوم مقام الشاه إطعام المساكين وصيام ثلاثة أيام لا في دم التمتع ولا في دم القران ولا في الفوات ولا في ترك الواجب. هذه لا يقوم الشاه، لا يقوم مقامها صيام ثلاثة أيام ولا إطعام ستة مساكين. ما الذي يقوم مقامها؟ ها؟ صيام عشرة أيام، صح ولا لا؟ لأن من لم يجد شاة من نصف المتمتع والقارن يصوم بدالها كم؟ عشرة أيام. نعم. طيب وكذلك ترك الواجب، ترك الواجب حكم وحكم دم التمتع. نعم. ولهذا قال المؤلف: قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. نعم. وهذا أخذناها في الدرس الماضي. وعلى هذا إن لم يجد الدم يصوم كم يوم؟ عشرة أيام. طيب والمحصر كذلك، المحصر مثل ترك الواجب مثل ما قلنا قبل قليل. أما شاة الوطأ، هذه شاة وجبت على بسبب فعل محظور، أو شاة المباشرة، فهذه هي التي يقوم مقام الشاه فدية الأذى، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذا الذي يظهر من مجموع كلامهم رحمة الله تعالى عليه. طيب إذن والدم المطلق كأضحية شاة، فضل.
شاة كأضحية جذع ضأن أو ثني معز
سواء كان ذكرا أو أنثى. يعني إذا قالوا شاة فهي إما جذع ضأن أو ثني معز، ذكر أو أنثى. جذع الضأن كم عمره؟ أحسنت. وثني المعز سنة، سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
أو سبع بدنة أو بقرة،
أو سبع بدنة أو بقرة. المراد بالبقرة هنا السبع، فحطوا كلمة سبع عشان ما تضيعون. أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هنا تنبيه مهم أن سبع البدنة وسبع البقرة يجب أن ينويه قبل ذبحه. واضح يا شباب؟ وعلى هذا لو الرجال راح المقصب ووجد شاتاً وجد بدنة مذبوح وقال عطوني السبع حقه، يجزئه أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لابد أن يكون هذا قبل الذبح، لابد أن يكون هذا قبل الذبح. ودليل هذا على كل حال هو قول ابن عباس رضي الله عنه: شاة أو شرك في دم، شاة أو شرك في دم. نعم.
فإن ذبحها فأفضل،
يقصد إن ذبحها فأفضل، يعني إذا اختار بدل ما يذبح الشاه اختار أن يذبح البدنة، أو اختار أن يذبح البقرة، يقول حنابلة هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وهذا واضح، لماذا؟ لأنه الحد الأعلى. طيب، فإن ذبحها فأفضل. طيب نعم.
وتجب كلها.
هذه مهمة جدا. رجال يمتلك بدنة، قال سأذبح البدنة، هنا يقول له الحنابلة: إن اخترت أن تذبح البدنة أو البقرة فلا تأخذ منها شيئا، ما تقول السبع هي الواجب علي والباقي أتناوله، لا، كلها تكون لله، كلها تكون لله. هذا أصح الوجهين في المذهب، هذا أصح الوجهين في المذهب. ولكن لو كانت البدنة لغيره فهنا ماذا نقول؟ نقول لا، تأخذ السبع، تأخذ، يعني لو فرض له شركاء في هذه البدنة. أما إذا كانت البدنة كلها مملوكة له فإنه لا يأخذ منها شيئا، كلها تصير لله. نعم.
لو كان له شركاء
ما يأخذها كلها، نعم، إنما يأخذ نصيبه، نصيبه فقط. نعم. لكن لو كانت كلها له ما يقول الستة الأسباع تصرف بها ما شاء والسبع يكون هو الواجب، لا، نقول على المذهب كلها تكون لله، هذا هو أصح الوجهين في المذهب. نعم.
وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة. نعم. ولو في جزاء صيد.
هذا جاء في حديث ابن حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. نعم. قال عن سبعة، تفضل.
ولو في جزاء صيد كعكسه.
ولو في جزاء صيد، يعني لو الشخص وجب عليه في جزاء الصيد بقرة، مثل أن يكون مثلا قد صاد حمار وحش، فهذا يجب عليه بقرة بالإجماع، ماشي، قال ما أريد أن أذبح بقرة، أريد أن أذبح بدال البقرة سبع شياه، يجزئ أو لا يجزئ؟ على المذهب يجزئ. وكذلك العكس، لو كان واجبا عليه سبع شياه يجزئ عن السبع شياه، ماذا؟ بدنة أو بقرة، وسواء كان هذا متوفر أو غير متوفر له ذلك على المذهب. نعم. فلا يقال أنه لا يجوز إلا إذا عدم، لا، يجوز مطلقا، بدال البدنة بقرة، بدال البدنة أو البقرة سبع شياه، كل هذا لا بأس به. نعم.
باب جزاء الصيد.
نعم. جزاء الصيد المراد به ما يستحق بدله من مثله أو مقاربه على المتلف له، سواء أتلفه بشكل مباشر بأن أطلق عليه أو كان متسببا بأن دل عليه. نعم.
أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته.
نعم.
فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم. وسبق لنا أنه يجوز له بدل أن يذبح المثل أن يقومه ويخرج طعاما أو يصوم عن كل مدبر يوما. نعم.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا.
كبشا ولا شاه؟ ها شباب، ها وراكم، ينفع نقول شاه هنا؟ ما ينفع. شكم خايفين؟ ما ادري بخوفكم انا اليوم. جعل النبي عليه الصلاه والسلام في الضبع كبشا، هنا ما ينفع تقول شاه. ليش؟ لان الكبش هو الفحل، اما الشاه تطلق على هذا وعلى هذا. ولهذا هنا لو اخرج نعجه هل يجزئه؟ لا يجزئه، لا بد من الكبش. نعم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، يعني المحققون من المحدثين يرون أن الصواب أن هذا موقوف على جابر رضي الله عنه، ومنهم الإمام المبجل إمام العلل يحيى بن سعيد القطان. نعم. ولكن على طريقة فقهاء الحديث يعني يعتبرون إسناده صحيحا. نعم. لكن على كل حال الإمام أحمد احتج به على أن في الضبع كبشة، احتج به رحمه الله. تفضل.
ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف. وقولهم
هو بيحكم عليه. نعم.
فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
نعم. ها هنا أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل افترض أن يحكم ذو عدل بجزاء الصيد في قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. فإن تقدم حكم للنبي عليه الصلاة والسلام فالموضوع انتهى، وكذلك إن تقدم حكم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. للمنقول والمعقول، للمنقول والمعقول. وذلك أن ما حكموا به قد حصل فيه الامتثال لأنهم ذو عدل، ولأنهم أعرفوا وأدين وأتبع وأفقه. نعم. قال المؤلف: ولهذا الحديث أصحابي كالنجوم، بأي مقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث شديد الضعف، ضعفه غير واحد من العلماء. و لو أن المؤلف اعتاض عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكان أجود. نعم. لأن كثير من الأشياء حكم فيها عمر رضي الله عنه، أو لو اعتاض عنه بقوله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، لكان أجود، لأنه داخل في اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. تفضل.
ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية،
لكن هذا إنما جاء عنهم من طريق واحد وهو طريق عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يسمع من أحد منهم، لم يثبت سماعه منهم قطعا، وإنما اختلفوا هل سمع من ابن عباس أو لم يسمع. أقصى ما يقال أنه يحتمل أنه سمع من ابن عباس، طبعا مع أن رواية عطاء الخرساني عن ابن عباس موجودة في صحيح البخاري، وهذا مما استكثر على البخاري، استكثر عليه كيف يروي عطاء عن ابن عباس. ولهذا احتاج ابن حجر أن يجيب عنه. ثم إن عطاء الخرساني هو في نفسه فيه ضعف. نعم. تفضل.
لأنها تشبهها.
أما تشبهها فهذا واضح. نعم. هي تشبهها وهو حكم صحيح، هذا واضح جدا. وهي في الجملة من الطيور. نعم. ولهذا يلغز بها أحيانا هذه المسألة. نعم. لكن ينبغي أن يراعى الاختلاف بين النعامة الكبيرة والنعامة الصغيرة، فما كان صغيرا فبدنة صغيرة، نعم، وما كان كبيرة فبدنة كبيرة. نعم تفضل.
وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر.
روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن يعني جاء بشكل أصح وأثبت عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. تفضل.
وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود.
إسنادها فيه انقطاع، ولكنه صح عن ابن عباس عند الدارقطني، أما عن ابن مسعود فيه انقطاع لأنه من رواية الضحاك المفسر المشهور، والضحاك لم يلقى ابن عباس فضلا عن أن يلقى ابن مسعود.
وفي الإيلي على وزن قنب وخلب وسيد.
أحسنت، يعني فيها هذا الضبط الثلاثي. نعم.
بقرة روي عن ابن عباس.
نعم صح هذا عن ابن عباس، صح هذا عن ابن عباس. والأيل يقولون هو ذكر الوعل، ذكر الوعل، والوعل معز الجبل. نعم.
وفي التيتل بقرة.
في التيتل ولا في الثيتل؟ اختلفت النسخ هل هو بالتاء أو بالثاء. البهوتي رحمه الله اختار التاء التيتل خلافا لصاحب الزاد. وعلى كل حال هو يعني كما سيذكر عن الجوهري أنه من جنس الوعول لكنه يكون كبيرا مسنا. نعم.
قال الجوهري التيتل الوعل من
الوعل. لا، في الصحاح الثيتل، في الصحاح الثيتل. نعم
الثيتل الوعل المسن.
وجاء في ضبطها التيثل ففيها ثلاثة ضبوط. نعم.
وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة.
ولم أقف عليه الحقيقة، بحث عنه كثيرا وما وجدته، يذكر الحنابلة في كتبهم ولكن لم أقف عليه. نعم تفضل.
قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل.
والأروى هي المشهور أن الأروى هي أنثى الوعول، أنثى الوعول.
وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
نعم، ولو قال ماعز الجبل أحسن. نعم. وعلى كل حال الأيل والثيتل والأروى هذه كلها جنس واحد، هو جنس الوعول وهي جبلية. نعم.
وفي الضبع كبش. قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش.
نعم.
وفي الغزال.
وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء نحو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في ولد الضبع نعجة. نعم.
وفي الغزالة عنز.
طبعا مع مراعاة الحجم، يعني في الغزالة عنز، الصغير بالصغير والكبير بالكبير، يراعى هذا. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الغزالة بعنز. وما هي العنز يا شباب؟ نعم أنثى الماعز. نعم. طبعا تلاحظون ماذا؟ أنهم الصحابة أوجبوا في الغزالة عنز، لكنهم أوجبوا في الوعول إيش؟ ها؟ بقرة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الغزال أصغر من الوعل. الغزال أصغر من الوعل ولا شك. نعم. طيب إذن قلنا أن ثبت عن عمر أنه حكم في الغزالة بعنز. نعم.
روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة وفي الوبر وهي دويبة.
قوله في الظبي شاة، الإمام أحمد رحمه الله قال حكم أصحاب النبي في الظبي بشاة. الإمام أحمد قال حكم أصحاب النبي في الظبي بشاة، منهم ابن عباس رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن ابن عوف. نعم تفضل.
وفي الوبر وهي دويبة كحلاء.
الوبر أظنها بتسكين الباء. وفي الوبر.
وفي الوبر. وهي دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لا ذنب لها.
نعم، وهي غالبا تكون في البيوت، وجاء ذكرها في القصة المشهورة لما اختصم أبان بن سعيد بن العاص مع أبي هريرة في غنائم خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبانا بعثا فلم يشترك في غزوة خيبر فلم يقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فحصلت خصومة في هذا بين أبا بن سعيد رضي الله عنه وبين أبي هريرة، حيث شبه أبان بن سعيد أبا هريرة بوبر تدلى علينا من جبل.
نعم،
مو بعاجبه، أبو هريرة جاء من الجنوب وتكثر في الجنوب، فأبان يعني، وأبان طبعا من سادات قريش، وأبان هو الذي أجار عثمان في الحديبية، صح ولا لا؟ كان مشركا. وأبان رضي الله عنه بمجرد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وذهب إلى المدينة، ولم تتجرأ قريش أن تطالب بعودة أبان لعظمته وشرفه، مع أن كان من بنود الصلح، وشو من جاء منكم يرد، يعني طالبوا بغيره، طالبوا بأبو جندل وطالبوا بأبي بصير، أم أبان فكانوا أعجز وأحقر من يطالبوا به، لأنه كان من السادات الكبار، سيد وابن سيد رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد في الجاهلية والإسلام بخلاف أبيه، هو سيد في الجاهلية فقط. وهذا أمر لم ينبه عليه أصحاب السير ولا المفسرين، ما حد نبه على هذا. والذي يبدو أن عثمان دعاه إلى الإسلام فاستجاب، واستجاب سريعا، ولهذا ما أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا وتهيأ لغزو ماذا؟ خيبر. وقبل أن يتجه إليها جاء أبان مسلما فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام بعثا. نعم، فسجوا هذه الفائدة، يعني قل أن 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 قل أن يذكرها أحد. طيب، وفي الضب، في الضب
جدي،
طبعا الضب هو الشيء اللي يمكن حنا ما يخفى علينا.
نعم، وفي الضب جدي قضى به عمر وزيد، والجدي الذكر من أولاد المعز.
وش زيدي؟
قضى به عمر
عندي وزيد.
نعم،
هذه وش الطبعة ذي؟ على كل حال هذا أربد رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ بن قاسم نور الله قبره، قال براء مهملة بعدها باء موحدة مفتوحة، تميمي مفسر تابعي، وهذا خطأ شنيع، هذا خطأ، هو ليس تميمي، هو بجلي من أهل الجنوب، و تبين لي بعد ذلك أن الشيخ نور الله قبره تبع في ذلك ابن فيروز. نعم، لأن الشيخ رحمه الله ابن قاسم كان يعتمد كثيرا على حاشة ابن فيروز، ينقل منها كثيرا، كما كان ينقل بكثرة عن الكشاف وشرح المنتهى، وما كان ينسب لأنه هذه حاشية، يعني صعب أنك فيها توثق كل معلومة، فيبدو أنه تابعه على ذلك. نعم، أربد المفسر غير هذا، هو المفسر هو التابعي التميمي، أما صاحب القصة هو أربد بن عبد الله البجلي، وهو الذي وطئ ضبا فكسر فقار ظهره. نعم، فالمهم حطوا بس التنبيه السريع هذا. تفضل يا شيخ معاذ، حنا تأخرنا كثيرا.
والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، وفي اليربوع جفرة.
اليربوع هو ما غيره، صاحبنا اللي مسلطين عليه اللي هو الجربوع. نعم،
جفرة لها أربعة أشهر. روي عن عمر وابن مسعود.
الحاجة إيش مكتوب؟ روي عن إيش؟ روي عن مين يا شيخ جهاد؟ ها؟ روي عن
ابن عمر.
لا غلط، الصواب روي عن عمر. إيش مكتوب عندك؟
عن عمر.
أجابوها المرة الجماعة. طيب، طيب
أسنده بعد
صحيح، سنده صحيح. نعم، وابن مسعود صحيح. نعم،
وفي الأرنب عناق.
أحسنت، العناق كم عمرها؟ يعني هي أصغر من الجفرة، يعني تيجي عمرها 3 شهور ونص. نعم تفضل.
والعناق الأنثى من أولاد المعز
هو يعني عمر صح؟
صحيح
إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. نعم
أصغر من الجفرة.
طبعا أيضا رويت عن ابن عباس بإسناد صحيح، وجاء عن عبد الله بن عمرو العاص قال فيها ولد شاه. نعم فهو حكم جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
وفي الحمامة شاة.
لا لو تعيد بس ممكن فيش.
والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة،
يعني مثل ما تقريبا عمره 3 شهور ونص. أظن الآن يعني ربما بعضكم سيتنبه. الآن يا جماعة الخير، الجربوع حجما هو أكبر ولا الأرنب؟ أم أبهذنتين إيش دعوة حتى الجربية ما تعرفون شو؟ ها؟ الأرنب أكبر، لكن انظروا إلى الجزاء في اليربوع جفرة، والجفرة أكبر من العناق، صح ولا لا؟ مو بغريب هذا الشيء؟ طيب لماذا الصحابة حكموا بهذا الحكم؟ ولا يخفى عليهم المشابهة، المشابهة حكموا في ذلك للمشابهة، مع أن من حيث الحجم الأرنب أكبر من الجربوع بلا شك، مع ذلك جعلوا في هذا جفرة وهو الأصغر، وجعلوا العناق الأصغر مع الأرنب الذي هو أكبر من الجربوع، فيتنبه لهذا الشكل، مع أن الحجم مختلف، والجربوع يا الله يجعل رأس حجم رأس الأرنب. نعم تفضل.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس.
الحقيقة قوله حكم به عمر هو حكم به على عمر، في الحقيقة عمر رضي الله عنه يعني دفع حمامة خشي أن تؤذيه أو تؤذي لباسه، فجاء ثعبان فأكل الحمامة، فطلب من الصحابة أن يحكموا عليه فحكموا عليه بشاه. نعم حكم به
عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع
بن عبد الحارث.
ونافع بن عبد الحارث
عثمان ونافع بن عبد الحارث حكم به على عمر، وصح عن عثمان أيضا لوحده. نعم
ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
نعم
وقيس عليه حمام،
وهذه كل أسانيدها صحيح، ابن عمر وابن عباس ونافع، فتقريبا فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. طيب إنما لماذا الصحابة حكموا في الحمامة بشه؟ أين وجه المشابه؟ المشابه في كيفية الشرب، الحمامة لا تنقر نقرا مثل الدجاج، وإنما تشفط مثل الشه، هكذا حكم الصحابة. نعم
والحمام كل ما عب الماء.
هنا الشاه، الشاه هل يقوم مقامها الطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام؟ الجواب لا، لا. ها ماذا نفعل؟ هذا جزاء صيد. ها كيف يحسب الطعام؟ يقوم دراهم اشترى بها طعام، ثم مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عن كل يوم، عن كل مسكين صيام يوم. نعم تفضل.
والحمام كل ما عب الماء وهدر.
طبعا قوله وهدر، هدر هو متعلق بالتصويت بالصوت، فهذا يستغنى عنه، وإنما لو قال كل ما عب الماء لكفى. نعم
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي.
والدبسي بضم الدال، هذه كلها طيور تشبه الحمام، بل العرب تسميها جميعا، تسميها حماما وتسمى فواخت، وثبت عن ابن عباس أنه حكم فيها بشاة رضي الله عنه. وهذا الدبسي لونه يقولون بين السواد والحمرة، وهذه الأشياء كلها كانت كثيرة في ذلك الزمن، الناس يصيدون، متوفرة كل هذه الأشياء، أما الآن ما أظن يجدون إلا ربما الشيء اللي يصير من الحمام. نعم أما في داخل منطقة الحرم فالحمام كثيرات. تفضل يا شيخ.
وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين،
لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. والنساء لا مدخل لهم في التحكيم لظاهر الآية، النساء لا مدخل لهم في التحكيم لظاهر الآية. طيب، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. طيب، هل ينفع أن يكون أحدهما القاتل ولا ما ينفع؟ ايش رايكم؟ ان كان عدلا. طيب، قد يقول قائل ان عمر رضي الله عنه حكم اربد، صح ولا لا؟ ولكن بالمقابل قد يقول قائل ان اقدام الشخص على هذا الامر لا يجوز، اليس كذلك؟ آثم ليذوق وبال امره، فكيف نحكم؟ ولهذا نقول إن كان القتل خطأ، نعم، فهذا لا يضر في العدالة، هذا لا يضر في العدالة، ما دام صاحب خبرة فهو عدل يحكم، وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر. فإن كان قد قتل متعمدا، فهذه هي التي فيها تفصيل. إن تاب الرجل وكان خبيرا لنا أن نحكمه، أما إذا لم تثبت توبته فالأصل أننا لا نحكمه.
وما لا مثل له كباقي الطيور،
مثل الوز والحبارة ونوعها كثيرة يعني، نعم.
ولو كانت أكبر من الحمام فيه القيمة،
فيه القيمة، فيه القيمة، لأنه لا مثل له. لكن القيمة يراعى فيها، القيمة وين؟ في مكان الإتلاف. اكتبوا هذه، ولو ففيه القيمة، قال في مكان إتلافه، في مكان إتلافه، نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد،
ثبت هذا عن ابن عباس وابن عمر، نعم. فلو اثنين، واحد مسك والثاني قتل، عليهم جزاء واحد لظاهر الآية، لظاهر الآية، نعم. ففيه ظاهر الآية وفيه قضاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وابن عمر، إذا اشتركوا في صيد فجزاء واحد، نعم. لكن لو أن شخصا واحدا أطلق فقتل صيدين أو ثلاثة، فيجب عليه في كل صيد جزاء، نعم. تفضل.
باب صيد الحرم، باب حكم صيد الحرم.
أحسنت، نعم.
أي حرم مكة،
نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا،
حكى الإجماع بن المنذر وغيره من العلماء، نعم.
لحديث ابن عباس قال قال رسول،
ولكن هنا نقول هناك صورة ليس فيها إجماع، وهي ما إذا صاد في الحل ثم أدخله إلى الحرم، فهذه ليس فيها إجماع، فحط هذا التنبيه،
نعم.
فقوله إجماعا يراعى هذا الأمر، أنه لو صاده في الحل ثم أدخله إلى الحرم فإنه ليس فيه إجماع، نعم. مسألة فيها خلاف. طيب،
لحديث ابن عباس قال قال
طبعا رسول، على المذهب لو صاد في الحل ثم أدخله إلى حرم مكة فإنه يجب عليه أن يرسله، نعم.
لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء.
يعني حكم صيده، يعني حكم صيد الحرم، منطقة الحرم، ولو كان الصائد حلالا، لكن ما دام في منطقة الحرم ففيه الجزاء، فيه الجزاء الذي تقدم قبل قليل، نعم.
حتى على الصغير
طبعاً، طبعا حرم مكة كما تعلمون أيها الأخوة غير متساوي، أليس كذلك؟ يعني من بعض الجهات حوالي 12 ميل، وفي بعض الجهات اللي هو القريبة اللي هي جهة مسجد عائشة منطقة 3 أميال، 3 أميال، نعم. تفضل. هذا الحديث متفق عليه. طيب، وحكم صيدك فيه الجزاء حتى
على الصغير والكبير،
نعم. وبالمناسبة من صاد في حرم مكة فهذا الصيد حكمه حكم الميتة،
حتى على الصغير والكافر،
نعم كلاهما يضمن وكلاهما عليه الجزاء. نعم والأمر واضح لأن هذا من باب الإتلاف. نعم
ولكن بحريه لا جزاء فيه.
المراد ببحريه يعني صيد البحر الذي في داخل منطقة الحرم، فلو قدر حصل نهر أو عين وفيها أسماك فالكلام فيها من جهتين. الجهة الأولى هل يصاد؟ على المذهب لا يصاد. الجهة الثانية لو صيد هل فيه الجزاء؟ على المذهب لا جزاء فيه. واضح؟ إذن قولك لكن بحريه لا جزاء فيه ولكن لا يجوز أن يصاد، ولا لا يجوز أن يصاد. نعم.
ولا يملكه ابتداء بغير إرث،
يعني ما يباع ولا يوهب. نعم لكن لو انتقل إلى شخص بالإرث جاز ذلك لأن الإرث ملك قهري. نعم.
ولا يلزم المحرم جزاءان،
يعني لو فرضنا أن محرما صاد في منطقة الحرم فهنا قد أخل بحرمة إحرامه وقد أخل بحرمة الحرم، فلنقول عليه جزاءان؟ الجواب لا، ليس عليه إلا جزاء واحد لأن الآية لم تفرض إلا جزاء واحدا، جزاء مثل. نعم.
ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين.
نعم وظاهر كلامه أنه يحرم قطع الشجر وحتى لو كان شوكيا وحتى لو كان مضرا، هذا هو المذهب.
اللذين لم يزرعهما آدمي،
وحشيشه لحظة نرجع للحشيش. نعم
وحشيشه الأخضرين اللذين.
طيب الحشيش الضمير هنا في الحشيش يعود على ماذا؟ ها
حرم.
أحسن يعود على الحرم، يعود على الحرم. طيب ما الفرق بين الشجر وبين الحشيش؟ واضحة، الشجر له أحسنت والحشيش ليس له ساق. المؤلف لماذا قال الأخضرين؟ ولهذا لو أن المؤلف عبر فقال الحيين ها فيهما نمو وحياة لكان أحسن. ليش؟ لأن بعض أنواع الأشجار تموت وهي خضراء وبعضها بالعكس حي وليس بأخضر. نعم لكن على كل حال هذا هو مراده، وقد وجدت العلامة ابن عثيمين نور الله قبره نبه على هذا التنبيه أنه لو عبر بالحيين لكان أحسن. تفضل.
ولا لحديثي ولا يعضب.
عفوا الشيخ معاذ اللذين
لم يزرعهما آدمي،
أما إذا آدمي بذر بذورا أو غرس غراسا فهذا يفعل بها ما يشاء. نعم
لحديثي ولا يعضض شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختل شوكها.
نعم كله متفق عليه.
ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع.
والفقع لماذا؟ لأنه ليس بشجر ولا حشيش، بل بعضهم يقول هو ليس بنبات وإنما هو مودع في الأرض. تفضل.
وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ويباح انتفاع
استثناه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب ذلك العباس بن عبد المطلب لأنه ينتفع به انتفاعا عظيما، كانوا ينتفعون به الحدادين لأنه بسرعة يوقد النار، وينتفعون به في السقف، وينتفعون به للأموات يمنع يعني نهال التراب عليهم. طيب.
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يد.
أحسنت. ومفهوم ذلك أن لو كان الانكسار أو الإزالة بفعل الآدمي أنه لا يجوز الانتفاع به، وهذا المفهوم صحيح وهو مراد الحنابلة. نعم.
وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه أما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس.
روي عن ابن عباس ولكن لم أقف له على إسناد، بل أظن ابن حجر قال هذا الكلام أنه ليس له إسناد، والإمام أحمد إنما نسبه لعطاء اللي هو الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة شاه، إنما نسبه لعطاء. وعلى كل حال هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وبالتالي في نبات الحرم المكي فيه الجزاء، فيه الجزاء. واضح يا شباب؟ نعم.
ويفعل فيها كجزاء صيد.
نعم يفعل فيها كجزاء الصيد، أما أن يذبح البقرة ويقسمها على المساكين، أو تقوم ويشتري بالدراهم طعاما فيطعم المساكين كما ذكرنا مد البر ونصف الصاع، أو عن كل يوم يصوم يوما. نعم.
ويضمن حشيش وورق بقيمته.
نعم.
وغصن بما
لأنه نقص. ليس له مثل، فهنا لابد أن يضمن بالقيمة. نعم.
فإن استخلف شيئا
وغصن بما نقص، يعني ما نقص من قيمة الشجرة، ما نقص من قيمة الشجرة. فإن استخلف
شيئا منها سقط ضمانه.
نعم، يعني إذا نبت غصن مكان ذلك الغصن، أو نبت ورق مكان ذلك الورق، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لكن هل يأثم أو ما يأثم؟ الإثم باقي، لابد من التوبة، ولكن لا حاجة للضمان لأنه قد استخلف. نعم.
كرد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها،
إن حصل نقص ضمنه. نعم.
وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل.
نعم، هذا نص عليه الإمام أحمد، ويحتج الحنابلة بذلك بما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهم نهي عن ذلك، وأخذ بهذا الأثر كثير من الفقهاء، وإن كان إسناده فيه بعض الضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه ضعف، لكن يعني قد يغتفر هذا الضعف لكانوا موقوفا عن صحابه. نعم.
لا ماء زمزم
فيجوز نقله. جاء عن عائشة في الترمذي أنها كانت تنقل، ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وصحه جماعة من المتأخرين، ولكن على كل حال هذا يعني قول كثير وعمل كثير من السلف أنهم كانوا ينقلون زمزم، فلا إشكال في جوازه. نعم. طيب، وقالوا أيضا في تعليل زمزم لأن زمزم من شأن أنه يستخلف يجي مكانه. نعم.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره،
يعني لا يجوز إخراج تراب المساجد ولا الحصباء حتى لو مساجد غير الحرم. لماذا؟ قالوا لأنها صارت وقفا على المسجد فلا ينقل الوقف. وجاء عن أبي هريرة مرفوعا أن الحصاة تناشد صاحبها، وصحه بعض المتأخرين، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن يصح موقوفا. نعم. تفضل.
ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة.
الحديث أصله في الصحيحين، أما قوله إلا أن يعلف رجل بعيره فهذه هي التي في أبي داود، وحسنها بن حجر. نعم، ولها شاهد على كل حال. تفضل.
رواه أبو داود. ولا جزاء فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها.
هل بين ما المراد ب ماشي سيذكر بعد قليل. فضل. ولا
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
نعم، لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن فيه الجزاء، وجزاؤه سلب هذا القاطع، يسلب ما عليه، فلو كان عليها شماغ يأخذ شماغ، معها فلوس تأخذ منه فلوس. نعم، وهذه نصرها كثير من أصحابنا، ولكن المشهور عند الفقهاء أنه لا جزاء فيه، لكن سجلوا هذه الرواية لأنها قوية جدا، وبعضهم يرى أنها هي المذهب. نعم.
ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم،
يعني علف البهائم، وهذا جاء في حديث علي قبل قليل. نعم.
ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة.
نعم.
لما روى أحمد عن جابر بن عبد
هو ليس في المسند، ولم نقف عليه في شيء من كتب الإمام أحمد. نعم، فالنسبة إلى أحمد يبدو لأنها وهم، ولعل أول الواهمين في ذلك ابن قدامة رحمه الله. تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة.
القائمتان وهما تنصب عليهم البكرة للبئر، نعم، وبينهما العارضة، نعم،
والوسادة والعارضة والمسند
والمسند
والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. والمسند عود البكرة.
الصواب يا شباب أنها السند وليست المسند، الصواب أنها السند، وهذا هو الموجود في الحديث وفي غريب الحديث. وعلى كل حال المسند كما ذكر المؤلف العود الذي تدور عليه البكرة، العود الذي تدور عليه البكرة، نعم.
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه وحرمها،
نعم، من أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. التذكية صحيحة ولكنه آثم، التذكية صحيحة ولكنه آثم، لكن حرم المدينة، حرم مكة ماذا قلنا فيه؟ من أدخل فيجب عليه أن يرسله، نعم.
وحرمها بريد في بريد وهو
متساوي، حرم المدينة متساوي، نعم،
وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى
سمي ثور. بهذا الاسم عير لأن ظهره كظهر الحمار وهو جبل كبير لا يخفى على أحد، نعم.
جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال.
وكثير أنكروه هذا جبل ثور وقالوا لا يعرف ثور في المدينة حتى من الشراح، وطال فيها بن حجر. والصواب أنه جبل صغير معروف خلف أحد وقف عليه ويعرفه خواص أهل المدينة والآن يعرفه أكثر أهل المدينة، نعم، لكن في السابق كان مجهول عند العلماء. ولهذا في بعض الأحاديث ما بين عير إلى أحد لأن المسافة محدودة، نعم.
واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود، وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل،
نعم،
من المدينة.
تستحب على المذهب المجاورة بمكة والمجاورة بالمدينة سكن فيها، يعني.
قال في الفنون
أعد وهي
وهي أفضل من المدينة.
ها هنا مسألتان يا شباب، هل الأفضل مكة أو المدينة؟ على المذهب الأفضل مكة، لكن المجاورة هل الأفضل الشخص أن يسكن في مكة أو يسكن في المدينة؟ نصوص الإمام أحمد الصريحة تفضيل السكن في المدينة، وله نصوص تحتمل تفضيل مكة، لكن النصوص الصريحة هي في السكن في المدينة، السكن في المدينة، نعم. بل إنه قال لما سئل قال في المدينة، قالوا ثم ماذا قال في مكة؟ قال لأنها مساكن المهاجرين وسكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. ولكن الأفضل منهما من حيث الذات المذهب مكة أفضل من المدينة، إنما قضية السكنة هي التي قلت لكم ظاهر نصوص الإمام أحمد تقديم السكنة في المدينة على السكنة في مكة، نعم. قال في الفنون،
قال في الفنون،
الفنون كتاب لابن عقيل، كتاب ضخم ذكروا أنه قرابة 100 مجلد ولكن لم يوقف إلا على مجلدين منه، فيه مناظرات وفيه أشياء وفيه فوائد، نعم، لكن ليس كتابا تخصصيا، نعم، إنما فيه فوائد ولطائف وتدريب على المناظرات، نعم.
الكعبة أفضل من مجرد الحجرة،
يقصد الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي بيت عائشة.
فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله،
يعني ما دام النبي مدفون فيها فهي أفضل من الكعبة، نعم. فضل.
ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى كلامه.
هذا كلام من ابن عقيل، وهذا الكلام غلط، غلط محض، غلط محض. لو قيل جسد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هذه الأشياء، نعم، معقول جدا، له وجه. أما تفضيل الحجرة بناء على وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام بها أن أفضل من الكعبة ومن العرش ومن الجنة، فهذا غلو مذموم لا يقبل، نعم. ولم يتفوه بهذا الإمام أحمد على الإطلاق، بل ولم يتفوه به إمام قط، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، فهذا كلام غلط، نعم. تفضل.
وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.
نص الإمام أحمد على أن السيئة تضاعف في مكة كما أن الحسنة تضاعف بها. ويرى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن كلام ابن عباس يحتمل أن تكون المضاعفة هي مضاعفة الكيفية لا الكمية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن منصوص الإمام أحمد أن السيئة في مكة تضاعف كما وليس فقط تضاعف كيف. نعم.
باب دخول مكة.
لا يكتفي، أحسنت، جزاك الله خير. على شو؟ نعم. خلاف المذهب ونصوا على التأذيم، وذكرني أجيب لك نصوصه. نعم نصوصه. عفوا التأثيم فيما هو موجود في حرم المدينة وليس فيما أدخله، فتنبع عشان ما لعل وقع لي وهم في هذا. أعيد مرة أخرى، لو أن شخصا صاد في داخل المدينة، وجد في داخل المدينة صيدا فصاده، ها؟ نقول هذا الفعل إيش؟ محرم. هذا الفعل محرم، لكن هل الصيد هذا حلال ولا ميتة؟ الجواب حلال، الجواب حلال، مع أن فعله إيش؟ محرم، لكن الصيد حلال. ماشي؟ طيب، بخلاف من أدخلها صيدا. الصيد هنا وين صاد؟ صاد برا، صاد في الطائف مثلا، ثم أتى به إلى المدينة، فهذا هو الذي نص فيه على إيش؟ على الإباحة. فرقنا شيخ معاذ؟ واضح التفريق ولا لا؟ يعني هناك فرق بين أن يصيد شيء في داخل المدينة وبين أن إيش؟ يدخله. نعم، في كلا الحالتين، في كلا الحالتين التذكية تؤثر في الإباحة، لكن هل يحرم أو لا يحرم؟ إذا كان في داخل المدينة فهو حرام، أما إذا كان أدخله وكان في الخارج فهذا حلال.